إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. في الآية وعيد شديد لمن يتجرأ على القول في دين الله بغير علم ولا برهان، فإنه موصوف بالكذب والافتراء، متوعد بعدم الفلاح مع العذاب الشديد يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه لمجرد التقليد أو بالتأويل. عباد الله، لقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا من الكبائر والموبقات. فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. معاشر المسلمين، التصدر للفتوى في دين الله أمر عظيم وشأن كبير، لا يجوز الإقدام عليه إلا لمن كان ذا علم ضليع وعقل سديد، جثى بالركب أمام العلماء الربانيين، وسهر الليالي لتحصيل أدلة الوحيين والتبصر بقواعد ومقاصد الدين. وعلى هذا المنهج تربى السلف الصالحون وتواصى عليه العلماء الربانيون. فها هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وزن إيمان الأمة مع إيمانه لرجح إيمانه، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أخاه كفاه الحديث. وكان العلماء من بعدهم يعرفون للفتيا قدرها ويهابونها، ويود أحدهم أن تبتعد عنه بأجرها ووزرها. قال أصحاب الإمام مالك رحمه الله: كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند الله، يعمل بما قال ويصير إلى فتواه، وهذا مقام خطير وطريق وعر، كيف لا وهو سيسأل عنه أمام الله جل في علاه. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لولا الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنأ وعلي الإثم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. يا معاشر طلبة العلم والأئمة والوعاظ والخطباء، لا يخجلن أحدكم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فقد قالها من هو خير منك. فلقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل والأحوال، فكان يؤخر الجواب لحين نزول الوحي عليه من الله. وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وها هو ابن عمر رضي الله عنه، وقد عده أهل العلم من المكثرين في الفتوى، يسأله السائل فيجيبه بلا أعلم. فعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال الأعرابي: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. وهذا الصحابي الجليل والعالم البحر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قال عن نفسه: والذي لا إله إلا هو، ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول رضي الله عنه موصيا أهل العلم: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجاء عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وسئل مالك رحمه الله، ومالك هو إمام دار الهجرة، سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وها هو الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، أمير المؤمنين في الحديث، يقول عنه ابنه عبد الله: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. فما بال الناس يتسابقون في الفتوى ويتصدرون لها ولما يحسن العلم. وحالهم كما قال أبو حسين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. فالقول على الله بلا علم من المهالك التي يردي فيها الشيطان الناس. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لا يتجرأ على الكلام في دين الله بلا علم إلا الجهلة ودعاة الفتن والضلال الذين يسعون جاهدين إلى إضلال الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة التي تتجرأ على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعت، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. والرجل التافه يقصد به أهل البدع ومن لا علم عنده، فيتكلم في أمور المسلمين العامة وما يتعلق بأمنهم وبلادهم. وقد أمرنا بردها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أهل الحكم والعلم، لا إلى مثقف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. أيها المسلمون، إن عليكم مسؤولية عظيمة تتمثل في طلبكم العلم الشرعي لما تحتاجونه من أمور العقيدة والفقه والمعاملات. فإن جهلتم شيئا فقد جعل الله لكم سبيلا ترجعون إليه، وهم أهل العلم. فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجهل بالحكم الشرعي مرضا، وشفاؤه في سؤال أهل العلم. والواحد منا لا يرضى في أمور دنياه إلا بالمتخصصين وأهل الخبرة، فعلام يستهين بأمر دينه فيسأل من لا علم له أو من لا يعرف بعلم. قال التابعي محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ولا تبرأ الذمة بسؤال أي أحد، بل لا بد من اختيار أصحاب العلم من المفتين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن، أو لعلمه بجهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، فهذا لا تبرأ الذمة بسؤاله. وإن من خطورة الفتوى بغير علم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، واستحلال الأعراض بغير دليل ولا برهان صحيح، والجرأة على التكفير والخروج على طاعة الإمام وسفك الدماء وغير ذلك من الأمور الطوام التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان. فعلى المسلم أن يسعى في طلب العلم، وأن يقرأ كتاب الله عز وجل، وأن ينظر في تفسيره، وأن ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أهل العلم، وإذا أشكل عليه شيء رجع إلى من مدح بالعلم وأثني عليه به، فإن في ذلك طريق سلامة ومنهج حياة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قواتنا قوات التحالف على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. في الآية وعيد شديد لمن يتجرأ على القول في دين الله بغير علم ولا برهان، فإنه موصوف بالكذب والافتراء، متوعد بعدم الفلاح مع العذاب الشديد يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه لمجرد التقليد أو بالتأويل. عباد الله، لقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا من الكبائر والموبقات، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. معاشر المسلمين، التصدر للفتوى في دين الله أمر عظيم وشأن كبير، لا يجوز الإقدام عليه إلا لمن كان ذا علم ضليع وعقل سديد جثى بالركب أمام العلماء الربانيين، وسهر الليالي لتحصيل أدلة الوحيين والتبصر بقواعد ومقاصد الدين. وعلى هذا المنهج تربى السلف الصالحون وتواصى عليه العلماء الربانيون، فها هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وزن إيمان الأمة مع إيمانه لرجح إيمانه، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أخاه كفاه الحديث. وكان العلماء من بعدهم يعرفون للفتيا قدرها ويهابونها، ويود أحدهم أن تبتعد عنه بأجرها ووزرها. قال أصحاب الإمام مالك رحمه الله: كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند الله، يعمل بما قال ويصير إلى فتواه، وهذا مقام خطير وطريق وعر، كيف لا وهو سيسأل عنه أمام الله جل في علاه. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لولا الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنأ وعلي الإثم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. يا معاشر طلبة العلم والأئمة والوعاظ والخطباء، لا يخجلن أحدكم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فقد قالها من هو خير منك. فلقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل والأحوال، فكان يؤخر الجواب لحين نزول الوحي عليه من الله، وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وها هو ابن عمر رضي الله عنه، وقد عده أهل العلم من المكثرين في الفتوى، يسأله السائل فيجيبه بلا أعلم. فعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال الأعرابي أنت لا تدري؟ قال نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. وهذا الصحابي الجليل والعالم البحر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قال عن نفسه والذي لا إله إلا هو، ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول رضي الله عنه موصيا أهل العلم: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجاء عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وسئل مالك رحمه الله، ومالك هو إمام دار الهجرة، سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وها هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أمير المؤمنين في الحديث، يقول عنه ابنه عبد الله: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول: سل غيري، فإن قيل له من نسأل قال: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. فما بال الناس يتسابقون في الفتوى ويتصدرون لها ولما يحسن العلم، وحالهم كما قال أبو حصين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. فالقول على الله بلا علم من المهالك التي يردي فيها الشيطان الناس. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لا يتجرأ على الكلام في دين الله بلا علم إلا الجهلة ودعاة الفتن والضلال الذين يسعون جاهدين إلى إضلال الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة التي تتجرأ على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. والرجل التافه يقصد به أهل البدع ومن لا علم عنده، فيتكلم في أمور المسلمين العامة وما يتعلق بأمنهم وبلادهم. وقد أمرنا بردها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أهل الحكم والعلم، لا إلى مثقف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. أيها المسلمون، إن عليكم مسؤولية عظيمة تتمثل في طلبكم العلم الشرعي لما تحتاجونه من أمور العقيدة والفقه والمعاملات، فإن جهلتم شيئا فقد جعل الله لكم سبيلا ترجعون إليه وهم أهل العلم، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجهل بالحكم الشرعي مرضا، وشفاؤه في سؤال أهل العلم. والواحد منا لا يرضى في أمور دنياه إلا بالمتخصصين وأهل الخبرة، فعلام يستهين بأمر دينه فيسأل من لا علم له أو من لا يعرف بعلم. قال التابعي محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ولا تبرأ الذمة بسؤال أي أحد، بل لا بد من اختيار أصحاب العلم من المفتين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن، أو لعلمه بجهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، فهذا لا تبرأ الذمة بسؤاله. وإن من خطورة الفتوى بغير علم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، واستحلال الأعراض بغير دليل ولا برهان صحيح، والجرأة على التكفير والخروج على طاعة الإمام وسفك الدماء، وغير ذلك من الأمور الطوام التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان. فعلى المسلم أن يسعى في طلب العلم، وأن يقرأ كتاب الله عز وجل، وأن ينظر في تفسيره، وأن ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أهل العلم، وإذا أشكل عليه شيء رجع إلى من مدح بالعلم وأثني عليه به، فإن في ذلك طريق سلامة ومنهج حياة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قواتنا قوات التحالف على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.